بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله، ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم. ولكن قد صادف السر الذي يكون في قلبه حق بعض هذه المسموعات، فيكون مذكرا لها ومنبها. وهذا معنى قول الجنيد: السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أزل رحمه الله تعالى يعترض على بعض عبارات أو كلمات القشيري في رسالته، يبين كما سبق في أول الإشارة إليه ما فيها من صواب، ما فيها من خطأ، وما فيها من إجمال، وما زال يعرض أن الصوت الحسن ليس مبيحا لتلقي كل ما يقوم به من الغناء وغيره، وأن الله جل وعلا أو الشرع امتدح الأصوات الحسنة وطلبها فيما إذا كانت إيش تنطق بالحق، كالقرآن: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إلى أن قال رحمه الله: من هذا الباب ضل طوائف من الضالين. يعني إيش؟ من هذه الأدلة المجملة التي يأتي من يحملها على مثل هذا، فيأتي أتباعهم فيضلوا بسبب إيش؟ أنهم ارتضوا أناس في دينهم وعلمهم، وتأثروا بهم في مثل هذه الاختيارات. قال: وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله. وصدق رحمه الله، لأنهم ينقلون الإجماع على جواز هذا. وكما قال أو قيل للإمام أحمد في بعض اختلافاته التي خالف فيها: كثيرا ما ينقل الإجماع ضد ما يقول. وهذه سبحان الله من طرق أهل البدع. أهل البدع دائما من أسرع الناس في تكفير المخالف. وذلك إذا وجدت الرجل يسرع في تكفير المخالف فاعلم أنه على انحراف. الأمر الآخر أن أهل البدع كثيرا ما ينقلون الإجماعات على ما يتبنونه من آراء، هذا أمر مجمع عليه. فإذا نظرت فإذا ربما الإجماع ربما يكون على ضد ما يقول، أو أنه ليس هناك إجماع. وقال: ويجمع عليه عباد الله، يعني أنه لا يمكن هذا مثل هذا الذي يدعون أن الطريق إلى الله عز وجل يجمع عليه عباد الله ويتخذ طريقا إلى الله عز وجل. قال: ويستحب للمريدين وجه الله. المريدين لفظة شائعة ومصطلح شائع عند إيش؟ أهل التصوف، يسمون إيش؟ الطلاب مريدين. على السنة أو العلماء الباقين يسمون طالب العلم طالب العلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متحقق لها فيه طلب العلم. لكن أهل التصوف يسمونه مريد، لأنه يرون أنه يطلب ما هو أعلى من العلم، وهي إرادة الطريقة، فيسمى إيش؟ مريد. وإذا سئل قالوا الشيخ ومريديه. فهذه من باب التنزل لإيصال هذا ربما يتلفظ بها يستحب للمريدين. قال لأن فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة لهم، وهذا حقيقة. الذي يعكف على مثل هذه السماعات يجد شيء من اللذة ويجد شيء مما يتوهم الوصول إليه. الآن الذي يعكف على سماع الأناشيد ويجد بعض الناس ما يمكن يستغني عن السماع الأناشيد، ويجد لقلبه رقة ولين أكثر من سماع القرآن، ويقول هذا ما دام أنه يتحقق فيه إصلاح لماذا لا يسلك هذا الطريق؟ وهذا ما وقع فيه إيش؟ بعض من لبس عليهم هذا الأمر. ولا يخفى عليكم طريقة أخونا مشاري العفاسي لما انفتح عليه هذا الباب صار يتغنى حتى في المسارح. وش العلة؟ قال إن فيه ناس استفادوا من هذا ورقت قلوبهم وأقبلوا على الدين. هذا أولا يا أخوان يظهر لنا أمر يذكره دائما ابن القيم رحمه الله، يقول أن ما هناك شر محض، ما في في الدنيا شر محض، يعني كل الشر. حتى إبليس نقول حتى إبليس، لولا إبليس ما عرف أولياء الله، لولا إبليس ما ميز الطائع من العاصي، لولا إبليس ما قامت الجنة والنار، أشياء كثيرة. فما هناك شر محض، أي أمر من وجد في الدنيا لابد أن يكون له جانب حسن وجانب مريح. لكن إيش العبرة؟ أولا بما يقرر الشر من حل هذا الشيء وتحريمه. الأمر الثاني العبرة بالأكثر أثرا، يعني هل الأكثر أثرا هذا إيجابي مثل ما يقولون أو سلبي؟ فإذا كان هذا الرجل يتأثر وينقاد، لكن إيش أكثر الناس يحصل لهم فساد فيها، طرب وغنى ودق ورقص باسمها، إذن الأكثر إيش الانحراف، فيحكم عليه بالمنع. هذه قاعدة عندكم، اجعلوا هذه قواعد. الأول أنه ليس هناك شر محض، الثاني أن المعيار في الحل والحرمة هو الشرع، فما وجدت فيه أن الشرع قضى فيه فما يمكن أنك تجي أن تحله لأجل إيش مصلحة لك. الثالث أن الأمر في معرفة الخير والشر بالأثر، فإذا كان الأثر الأكثر حسن أو إيجابي ممكن يكون لنا، وإذا كان الأثر سيء سلبي لا يمكن. هذا شيء أشار له القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، في منفعة البيع والشراء، وممكن يتجر في لحظة بالميسر، لكن ليس مبيح، ما يحصل فيه من الأضرار أعظم بكثير مما يحصل فيه من المنفعة. منفعة تحصل لي واحد اثنين، لكن إيش مثل ما يقول يلعب عشرة الفائز ون واحد، والتسعة هذول راحوا فيه. الخمر ما يحصل فيه من اللذة ونسيان الهموم، وربما يقبل على عمله بنشاط، وربما يقبل حتى على العدو ولا يهابه، لكن وش الثمرة؟ ذهاب عقله، يأخذ فيها الخمر، يأخذ حتى إيش ويذهب كبده وغير من الأشياء. فتجد ناس سبحان الله يكثر من سماع الأناشيد، حتى إنه يرق قلبه وتدمع عينه لترداد بعض الأناشيد، لكن لا تجد هذا الأثر في القرآن. ولذلك هذه القضية انتبه لها الشافعي رحمه الله من أول ما ظهر، لما خرج من بغداد سئل قال خرجت من بغداد وقد تركت فيها أناس قد أحدثوا أمرا يسمونه التغبير، يعني الأناشيد يضربون فيها على الجلود يصدون الناس عن القرآن، بيشغلونهم. الحين بدال لا تحث الناس على القرآن، يجيك واحد يقول لك أنا أحس بضيق، أنا أحس بوسوسة، عليك بالقرآن، اقرأ القرآن ليلك مع نهارك، هذا دواك يذهب. بعض الناس يقول لك والله قعدت أقرأ وما أقرأ، أقرأ كمل زيد. أنت يا أخي تأخذ مضاد يقول لك أقل شيء أقل شيء 3 أيام إذا مو 5 أيام، هذا علاج له فترة لابد أنك تأخذها. هذا الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا شفاءك، الله يقول شفاء، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك. فالإنسان ينبغي له أن يتعامل مع العلاجات الشرعية أكثر من تعامله من إيش مع العلاجات الحسية القدرية. فالعبرة ليس بانتفاع أحد من الناس تجعل أن هذا حل، وهذا ما لبس على بعض الناس لما تجي تنهى تقول له هذا الأمر، يقول لك والله في ناس تأثرت، في ناس صارت دينة. نقول أول شيء ما هناك شر محض، لا تعتقد. الديمقراطية وهي الديمقراطية كفر محادة لله في حكمه، فيها مصالح لكن إيش محرمة. فأنت لا تنظر إنه والله فيها يتأثر واحد اثنين، تنظر فيها ما تخلفه. هذا ما أردنا التعليق عليه فيها. وذلك سبحان الله، شوف عبارة الجنيد قال السماع، ترى السماع دائما إذا أطلق في كلام المتقدمين يقصدون بإيش؟ على أناشيد، وهي الأصل هي أناشيد ملحنة ثم أدخل عليها إيش المؤثرات، يدخل عليها شيء 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 يوصل المزمار. قال السماع فتنة لمن طلبها وترويح لمن صادفه. شوف السبك العبارات هذه يا أخوان، جاء فترة من فترات الإسلام هذه العبارات تروج بين الناس أكثر من رواج إيش دليل الكتاب والسنة. يسمونها إيش؟ بعضهم يسمونها مقامات، وبعضهم يسمونها منازل. وذلك تجد أن بعضهم يؤلف فيها مؤلف، يؤلف مؤلف، يعني التوكل ما هو، التوحيد ما هو، المحبة ما هي، الرجاء، يمشي معك، يدخل في الطهارة ما هي الطهارة، الصلاة. شفت لما تقرأ كتاب في الفقه الطهارة المياه وكذا، هو يألف كتاب فيه كامل يشمل كل تعاليم الإسلام بسبك عبارات مثلا، ويقدم في هذا ويرخيه ثم تروج عندهم. هذه لا سيما في بلاد الأعاجم، بخارى، الهند، الدول هذه يروج فيها الكلام هذا أكثر من القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ما يترجم حرفيا، يترجم من حيث المعنى، لكن هذا يترجمونها ويتناقلونها. حتى أن بعضهم إذا صار يتناقش مع شخص وذكر له أمر قال ما هو دليلك، يقول قال فلان كذا وكذا، يقتنع خلاص مثل قال الله ورسوله. فسبك العبارات بمثل هذا تجد رواجا ويتأثر فيها. قال السماع فتنة لمن طلبه، وهو صحيح إذا تمعنت منها، يعني إن الإنسان إذا كان يطلب السماع يحصل له أثر فتنة، تجد أن قلبه يتعلق بها أكثر من تعلقه بالقرآن، لأنها تأتي ملحنة وتأتي على نغمات. ممكن الأنشود الواحدة يجيب واحد فيها لحن والثاني لحن ولحن. قال وترويح لمن صادف، يعني اللي ما هو محتاجة ولا يتتبع، لكن إذا سمع مرة يرتاح له.
ولو أما قول القائل السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. فالسماع
يزعج القلوب إلى الحق، يزعج إيش؟ بمعنى أنه يحملها على الحق، يحثها لما يوصل الحق. نعم.
قال: فالسماع الموصوف أنه وارد حق الذي يزعج القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي قد يوجب التزندق، فالكلام في ظاهره متناقض، لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، ثم جعل من أصغى إليه بنفس تزندق. ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتزندق، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله. فلفظه وإن كان فيه عموم، فاللام لتعريف المعهود أن يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق.
يعني اللام في إيش؟ السماع، قال هنا العهد الذهني. نعم.
لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم، فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تزندق، هو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالمخلوق بالخلق، فإن هذا يوجب التزندق في الاعتقادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ولهذا تزندق بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا: من المعلوم أن النفس، سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده، أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط. ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له: أدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرد، أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك، من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟
فهل الأمر عندنا فهل الأمر صحيح فهل الأمر
ولهذا قال من قال من العلماء العارفين: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر. فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمية الكؤوس.
الله أكبر. حمية الكؤوس يعني إيش؟ السكرة اللي تحصل من الخمر. ولذلك حدثني بعض الأخوة عن أناس يدبوا دبيبا في مشي، يا الله يمشي، رأيناهم في المدينة، شيبة كبير سن، قال شفت هؤلاء يوم المولد أشطن من الغزال، يجي ذكر 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 وعقبه يقمز لنا أطول من أقوى من من أقوى عفريت، ويرقص 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 لين ينتهي الحضرة. هاي شنو هاي؟ تجيهم الشياطين تشيلهم. نعم.
وقول: من أصغى إليه بحق تحقق. فيقال عليه وجهان: أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه باطل، أمر غير مقدور عليه للبشر، أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، لكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس، إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال: ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له.
يقول إن الإصغاء إليه بحق مأمون الغائلة أن يخالطه باطل، يعني إيش؟ الذي يصغي إليه نقول لابد أنت إيش؟ تحترز أن لا يخالط هذا السماع بعض المفردات التي فيها فحش وفيها منكر. يقول هذا الأمر أمر غير مقدور عليه للبشر، لأن إيش دائما الإنسان اللي يستمع يستمع بعدين تجي كلمة مشى مشى بعدين يسمع كلمات غير جيدة أكثر مما في قوة الرياض إلى آخره.
قال الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والنفاق هو الزندقة. ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئا فشيئا أو ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير ممن تزندق.
نعم، وذلك تجد إنسان اللي مدمن في السماع لما تجي تنكر عليه ما هو مستوعب، شو أنت يجد ارتياح له. بعضهم يشغل هذا الموسيقى والأغاني هذه ويسترخي عليها، لو لم يكن في مثل هذه السماعات إلا أن أهلها يكثرون منها أكثر من قراءتهم القرآن لكفى بها إيش نهيا. نعم،
يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هؤلاء. وكذلك قالوا وكذلك قوله ووارد حق يزعج القلوب إلى الحق، يقال له إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالأغلب عليه أن يزعجها إلى الباطل وقل ما يزعجها إلى الحق محضا، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحال، بل لا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي، فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج إلى الحق الذي يحبه الله خالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور به المشروع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، ولكان من سنة خلفائه الراشدين، ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله. وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حاله، بمنزلة الفأل لمن خرج في حاجة. فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو القاسم وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد، وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة، وعن مجارات العلم فإنهم لا يذكرون وعند مجارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء. وذكر عقيب هذا فقال
شوف العبارات هذه، وحكى جعفر بن نصير عن الجند تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة من. الفقراء يقصد منها إيش؟ المريدين الزهاد. نعم.
قال وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه. وذكر بعد هذا قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد
بن الحسين من؟ أبو عبد الرحمن السلمي. نعم.
يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. قلت فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد، وأما القول الأول فلم يسنده بل أرسله، وهذان القولان مفسران، والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع، فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فذكر أن استماع القلب سبب الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
لكن استماع القرآن ما هو بس استماع المطلق. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن، كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. الآية بيّن ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي. وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع، وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا، فقال: سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول، سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت ابن الجلاء يقول: كان بالمغرب شيخاني لهما أصحاب وتلامذة، يقال لأحدهما جبلة وللثاني رزيق، فزار رزيق يوما جبلة فقال رجل من أصحاب رزيق شيئا، فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات. فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق: أين الذي قرأ بالأمس؟ فليقرأ آية. فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات القارئ. فقال جبلة: واحد بواحد والبادي أظلم. فهذا من سماع القرآن. وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. قال أبو القاسم: وسئل إبراهيم الماريستاني عن الحركة عند السماع فقال: بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحدا منهم قميصا، فأوحى الله إليه قل له: مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك. فهذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو القاسم: وسأل أبو علي المغازلي الشبلي فقال: ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي: ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف، وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك، لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. فهذا سماع في القرآن.
لحظة لحظة،
وقال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السواح يقول، سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجنبه، فقرأ الإمام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فزعق زعقة قلت طارت روحه، وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء، يردد ذلك كثيرا. فهذا سماع القرآن. قال: وحكي عن الجنيد أنه قال: دخلت على السري يوما فرأيت عنده رجلا مغشيا عليه، فقلت: ما له؟ فقال: سمع آية من كتاب الله تعالى. فقلت: تقرأ؟ ثانيا فقرأ،
تقرأ عندي بضم التاء،
فقلت: تقرأ؟ ثانيا فقرأ فأفاق، فقال لي: من أين علمت هذا؟ فقلت: إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام، ثم به عاد بصره، فاستحسن مني ذلك. قال: وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر من كل شعرة من بدنه. فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه. فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع، وقوله لا يقومون إلا عند وجد يعني
نقف على هذا. صلى الله وسلم. Mm-hmm.